إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الباب الخامس من كتاب الأحصان، ويتكلم في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. يقول: ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية. سيقول: ما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية؟ فنقول: وبالله التوفيق، إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سمي البدعة كما تقدم، أو كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. طيب، يقول: البدعة الحقيقية هي ما ليس له دليل، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا قياس ولا في الدليل المعتبر. كيف سميت بدعة؟ يعني تعرفنا البدعة إيه؟ هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. وكلمة تضاهي الشرعية، يبقى لابد ان يكون مستند، المبتدع ده لابد ان يكون مستند، فهذا يتعارض مع تعريف البدعة. البدعة عموما، هل هذا يتعارض مع تعريف البدعة الذي ليس له مستند في الشرع مطلقا؟ ده مش حسن مثل، ان البدعة لابد ان يكون له يعني مدعى يستند اليه، يقول ان الشرع يامر بذلك لانه يقصد بها التعب، فان لم يقصد بذلك فحيث أمين الشيخ هو مضاد للشريعة، وهو يأبى أن ينسب إليه ذلك، فلابد أن يكون له مستند. لكن هنا قال: لا يوجد دليل معتبر، لا من كتاب ولا من سنة، يعني أن الأدلة التي يستدل بها على قسمين: قسم فاسد الاعتبار، غير معتبر من الناحية الشرعية، غير معتبر من الناحية الشرعية. مثال ذلك مسألة التحسين والتقبيح العقلي كما تقول به المعتزلة، وتبني على ذلك أحكاما وجوبا وتحريما، أنها تحرم وتوجب بالتحسين والتقبيح العقلي، وأيضا يترتب على ذلك الثواب والعقاب، فيخرجون من ذلك البدع، يخرجون من ذلك ببدع، وهذا دليل غير معتبر في الشرع، هذا دليل غير معتبر في الشرع، فكأنهم قاموا على غير كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا نظر صحيح. شطحات التصوف مثلا في المثال، يقولون أنه يعني للعبد أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، فلا تكليف، فلا تكليف، ويلون أعناق الكتاب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا كالرافضة الذين يلون أعناق الآيات كما قال جابر الجعفي الرافضي الكذاب في تفسير قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال: تأويلها لم يأتي بعد. قال سفيان الثوري: كذب، هو كذاب، فمش فهمين، وتأويلها لم يأتي بعد. ما معروف الناس في قصة يوسف عليه السلام، وهذا الكذاب يقول لنا تولف. فقال سفيان: كذب، أنهم يدعون بالرجعة لعلي، ويقولون أنه يطل من السحاب وينادي لأحد أبنائه أو ينادي اتبعوا فلان، اتبعوا فلان، وهم يؤمنون بالرجعة وغير ذلك مما يحصل. فقال: هو كذاب، هو إيه كذب. فهكذا يأتي بالآيات ويعتبر أن هذا دليل على صدق الرجعة، فلان أبرح الأرض حتى يأذن لي، فهذا لا مستند له، لا من كتابه ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال صحيح. كذلك الذين يعتمدون على المنامات ويؤولون أن أنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ويرتبون على ذلك هي أحكاما، كل ذلك من البدع التي لا تستند إلى دليل شرعي أصلا، فيكون كل ذلك من البدع من البدع الحقيقية. فإن البدع الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان، الأولى أو إحداهما لها من الأدلة متعلق، يعني تتعلق بالأدلة من وجه، فلا تكون من تلك الجهة بدعة طالما أن لها متعلق بالإيه؟ بالأدلة. أيضا من الأدلة التي يستدل بها المبتدعة البدعة الحقيقية الأحاديث الباطلة والموضوعة والتي لا أصل لها، ويستخرجون من ذلك بدعة، فتكون هذه بدعة حقيقية. أما الأحاديث التي اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها فهذه لا تدخل تحت البدع الحقيقية، لكن قد تدخل تحت البدع الإضافية، قد تدخل تحت البدع إيه؟ قد تدخل تحت البدع الإضافية. فهنا لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة إيه؟ الحقيقية، يعني شبه دليل أو شبهة يرتنون إيه؟ يرتنون إليه. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية، يعني هذه التسمية هي من وضع الشاطئ، تسميته لهذه البدعة بالبدعة الإضافية هي البدعة التي لها شائبتان، لها متعلق من جهة الشرع من جهة، وليس لها متعلق من جهة إيه؟ من جهة أخرى، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى، والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليه كالصيام، خلاص فنفترض ان هذه بدعة صيام او بدعة قيام او بدعة صلاة، فخص يوما معينا بالصيام او بالقيام او بكيفية معينة للذكر او للتلاوة او ما شابه ذلك، فالدليل قائم عليها من جهة اصلها وغير قائم عليها من جهة وقتها وكيفيتها وتحديدها وغير ذلك. قال والفرق بينهما من جهة المعنى ان الدليل عليها من جهة الاصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقمن، مع أنها محتاجة إليه، أنك تخص يوم أو مكان فهذا يحتاج إليه إلى دليل، لأن الغالب هذه البدع وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة، فليست العادات المحضة بدع إلا إذا أراد بها التعب كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ثم نقول بعدها اتفق أهل العلم على وضعه، أما ما اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه فلا يدخل تحت البدع الحقيقي. حط خط بقى على اتفاق أهل العلم على أنه موضوع لم يقبله أحد قط، ده انظر احنا الوقت بنقول هو يبقى ده الجهة الاخرى قد يأتي بشبه دليل، البدعة الاضافية التي لها شائبتان لها متعلق من جهة الشرع، انت قلت صلاة، انت قلت ايه؟ قلت صلاة، خلاص اذا دلوقتي اصبح لها متعلق من جهة الايه؟ من جهة الشرع انها صلاة. الكيفية ما هي اللي بقى بحديث موضوع او بحديث ضعيف او غير ذلك، يبقى إما أنه أتى بشبهة الدليل أو بغير دليل في المتعلق الذي ليس له شائبة من جهة الشرع. ماشي؟ فهي من حيث أصلها إمتى تبقى بدعة حقيقية؟ لو جاب لي دليل بيقول لي صل صلاة بركوعين وأربع سجدات مثلا، مثال هنقول دي بدعة حقيقية هنا، صح بدعة حقيقية. لكن لما يأتي لنفس الصلاة اللي هي نفس هي الصلاة، فالدليل قائم عليها من جهة أصلها أم لا؟ إنما جه يلعب في أصلها يقول لي صلي الصلاة دي بدون تشاهد أو مثلا بسجود واحد أو كيف غير غير في الصلاة بأي صورة، يبقى هنا هنقول إن دي بدعة إيه؟ حقيقية. ماشي؟ طيب، قال ثم نقول بعد هذا إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا. لا، بين الشائبتين، أن الدليل عليهم جاء في الأصل صار ومن جهة الشائبة والأحوال غير قائم أو شبه الدليل، ها؟ من جهة الاثنين. لا خلاص. ثم نقول إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا وافترقت الفرق وكان الناس شيعا، يعني لما كانت البدعة الحقيقية هي الأكثر في الناس ذكرا وافترق الناس من أجلها فرقا وكان الناس شيعا، وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية، وهي أسبق إلى فهم العلماء. لما نقول بدعة تجري على إيه؟ على البدعة الحقيقية. تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام، ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون الإضافي، يعني ما من حكم في الحقيقية إلا وهو موجود في الإضافي. وتزيد، بل هما معا يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه، بخلاف الإضافية فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصا. يعني هي إيه؟ يعني من ناحية هي أشد إيه؟ أشد أثرا، أو بمعنى أصح أشد فسادا من البدع إيه؟ من البدع الحقيقية لخصائص. خلاص، هو الأول أسم البدع إلى حقيقية وإضافية، ثم قال إن الإضافية على ضربين. الضرب الأول يقرب من الحقيقة، بدعة إضافية تقترب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والضرب الآخر يبعد منها حتى تكاد يعد سنة، حتى تكاد هذه البدعة تكون إيه؟ سنة. يعني منها ما يقترب، يعني أن البدعة الإضافية ليست على درجة واحدة، فمنها ما يقترب من الحقيقية ومنها ما يقترب من الإيه؟ من السنة. ولما انقسمت هذا الانقسام أي البدعة الإضافية، صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنعقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه، وبالله التوفيق. يبقى دلوقتي واحد يتكلم على البدعة الإيه؟ الإضافية، وأقسام البدعة الإضافية منها ما يقترب من السنة ومنها ما يقترب من البدعة الحقيقية. قال سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذا مثل لبدعة قد تقترب من الحقيقية وقد تقترب من السنة، قد تقترب من الحقيقية وقد تقترب من الإيه؟ من السنة. إزاي؟ يذكر والرهبانية فيه، الرهبانية في الآية، وذكر حديثنا ضعيفة فأنا أعرف عنه، كل اللي ذكره ضعيف اللي ذكره قبل كده. قال الحديث الذكر الله، قال الرهبانية ورهبانية ابتدعوها، قال الرهبانية بمعنى اعتزال الخلق في السياحة في الجبال، يطلع في الجبال يتعب، يطلع في الجبال ايه يتعب، واضطراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك، ومنه أيضا الرهبانية لزوم الصوامع والديارات على ما كان عليه النصارى قبل الإسلام مع التزام العبادة. وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين فسر الرهبانية بأنها الاعتزال وسياحة الجبال ومع التزام العبادة. قال: ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى إلا بإضاء رضوان الله متصلا ومنفصلا. قال: ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهذا الاستثناء إما أنه يكون متصلا أو منفصلا. فإذا بنينا على الاتصال أن هذا الاستثناء متصل في قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فكأنه يقول ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء مرضات الله تعالى. فالمعنى أنها مما كتبت عليه، أي أن الله جل وعلا كتبها إيه؟ عليهم، لكن ما كتبها إلا ابتغاء إيه؟ رضوان. طيب، قال: فما رعوها حق رعاية، فهي مما شرعت لهم لكن بشرط إيه؟ قصد الرضوان. قصد إيه؟ قصد الرضوان. فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو آمنوا به لراعوا ما كتب إيه؟ عليه. وهذا قول طائفة من المفسرين، لأن قصد الرضوان إذا كان شرطا في العمل بما شرع لهم فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد. فإلى أين صار بهم صاروا، وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ. يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يبقى كتبها عليهم الله جل وعلا، كتبها عليهم بشرط أن يبتغوا بذلك رضوان الله. ومن رضوانه أنه إذا جاء رسول يؤمن به وينسخ ما خرجوا أو ما كانوا يصنعوه ويؤمن بالإيه؟ بالرسول. هذا يبقى شرط للاستمرار على رضوان الإيه؟ على رضوان الله عز وجل. فما رعوها حق رعايتها إما آمنوا بالرسول. قال: وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ، وهو معنى ابتغاء رضوان، وهو معنى ابتغاء رضوان الله على الحقيقة. فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول ما زالوا الصوامع ومترهلين، كان ذلك اتباعا للهوى لا اتباعا للمشروع. واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان وقصد الرضوان بذلك. وقال تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله، والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير، لكن يقول إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداعا، وهو خلاف ما دل عليه الدليل أو حد البدع. يعني فيه إشكال على هذا التأويل. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي كتبناها عليهم بشرط ابتغاء رضوان الله، على أن الاستثناء متصل، مش كده؟ فمعنى ذلك ابتدعوها، يعني معنى ذلك أن الابتداع هذا أو ما كتب عليهم ابتداء، هذا يخالف ما اتفق عليه، لأن هذا التقرير يقول أن المشروع لهم يسمى ابتداع، وهو خلاف ما دل عليه حد البدع أنها غير المشروع. الجواب عن هذا الإشكال أنه يسمى بدعة من حيث أخل بشرط المشروع. بشرط ليه؟ بشرط المشروع. وما هو شرط المشروع؟ أن يبتغوا رضوان الله، وابتغاء رضوان الله أن يتبعوا الرسول. فلما تركوا اتباعه إذا ما ابتغوا الرضوان وأخلوا بالشرط فعاد هذا العمل بدعة لإخلاله بالشرط المشروع. قال: والجار أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بالشرط المشروع إذ شرط عليهم فلم يقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فيعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة، كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غير ذلك، فحيث كل ذلك سيكون بدعة حقيقية، فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه ودأب على الصلاة دون شرطها فذلك العمل من قليل البدع، قليل البدع ليه؟ الحقيقي. فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته، فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدع. عرفنا الإجابة ليه سميت بدعة؟ لأنهم لم يوفوا بالشرع. طيب، ثم قال: وإذا بنينا كل هذا لو بنينا على أن الاستثناء مختص، وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين، فالمعنى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما كتبناها عليهم أصلا، ولكنه ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بشرطها، هم اللي ابتدعوها واخترعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بشرطها، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس هيكل. طيب، يعني معنى ذلك أنهم لو وفوا بشرطها لقبلت، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما كتبناها عليهم أصلا، خلاص، لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. طب لو وفوا هل تسمى بدعة؟ لو وفوا لا، وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين. سيقال هم خلاص هو صرح لهم، لكن قال: فما رعوها حق رعايتها، فلو رعوها حق رعايتها لقبلت مع انها بدعة، مع انها بدعة. ففي اشكال ايضا هنا، خلاص. قال: وانما سميت بدعة على هذا الوجه لامرين، احدهما يرجع الى انها بدعة حقيقية، تقدم كما تقدم لانها داخلة تحت حد البدعة، لانه لم يدل بدليل شرع عليها وما كتبها عليهم اصلا، لكن هم الذين كتبوها على أنفسهم. إيه؟ القول الثاني. خلصنا من المنفصل. بنتكلم في المنفصل. خلاص؟ يبقى في المنفصل أنها ما كتبت عليهم أصلا، لكنهم كتبوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. خلاص؟ عاتب عليهم لما؟ فما رعوها حق رعايتها. يعني لو رعوها حق رعايتها ما كانت بدعة، خلاص. فلما لم يرعوها حق رعايتها صارت بدعة. طب لو رعوها حق رعايتها، طب لما سمها بدعة؟ هنا خلاص. فقال: إنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين، أنه يرجع لأنها بدعة حقيقية، هي ما كتبتش أصلا، فهي داخل في حد البدعة الحقيقية، أنه شيء لم يشرع وهم اللي شرعوه، داخل في معنى البدعة الحقيقية. الوجه الثاني يرجع لأنها بدعة إضافية. شوف بقى، عشان هقول من البدع ما يقترب من الحقيقة منه ما يقترب من إيه؟ يبقى المثل اللي هو بيذكره لك ده علشان في منه إيه؟ يعني تأويل لهذه الآية، ما يجعلها بدعة حقيقية منه ما يجعلها بدعة إيه؟ إضافية، قد تقترب من السنة وقد تبتعد. قال: والثاني يرجع لأنها بدعة إضافية، في أن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق. بل لأنهم أخلوا بشرطها، فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر حسب ما دل عليه قوله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. والعمل البدعة لا أجر له، مش كده؟ أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه أجره. طيب، وإنما قلنا إنها في هذا الوجه إضافية، لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه، لأن هذا حقيقة البدعة، فلم يكن لهم بها أجر، بل كانوا يستحقون العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه، فدل على أنهم ربما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها، فلا تكون بدعتهم حقيقية. ليه؟ لأن ليها أصل، لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدع. خلاص، يبقى احنا قلنا أنها مشروعة، ليه؟ كويس. طب لما أطلق عليها البدع؟ ينظر على أي وجه أطلق عليها البدع، وهذا يأتي بعد بحول الله. وعلى كل تقدير فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حر، لأنه نسخ في شريعتنا، فلا رهبانية في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس من، ولكن قد يكون له شبه. الرهبانية نسخة، لكن قد يكون لها شبه في الإسلام كما سيأتي لحديث أبي أمامة الذي أو أثر أبي أمامة. قال خرج سعيد بن منصور وإسماعيل الطالي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم. أحدثتم يعني واظبتم عليه وعملتم به، هذا هو الإحداث جماعة في المساجد. قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه. انظر هنا حياتي وجه الابتلاء منين، فدوموا على القيام إذا ما فعلتموه ولا تتركوه، لأن الله ما كتبه عليه لكنكم أخذتم على أنفسكم أن تعملوه، فداوموا عليه ولا تتركوه، ولا تكونوا كهؤلاء الذين لم يكتب الله جل وعلا عليهم الرهبانية فما رعوها حق رعايته. الوجه هذا لم يكتب عليكم أصلا لكنكم فعلتموه، فدوموا على فعله ولا تتركوه حتى لا تعاتبوا ولا تذموا كما ذم هؤلاء الذين كانت الرهبانية لم تفرض عليهم فأخذوها يعني بحد الإلزام على أنفسهم فما رعوها حق رعايته. قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه، فإن أناسا، هذا هو بشر، من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايته فعاتبهم الله بتركها، فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها، قصروا فيها ولم يدوموا يدوموا عليها، يعني افترضوها على أنفسهم وقصروا فيها ولم يدوموا عليها. أي نعم، قلنا السياحة في الجبال والتفرغ للعمل الصالح، ما قلنا على انه متصل ولا مفصل، انها موجوده وكتبت او غير موجوده اصلا، وهم الذين يعني ابتدعوها. هنا الكلام ده على الثاني، على ان هم اللي ابتدعوها اصلا وما كتبت عليه فما راوا حق رعايته. لكن في مشكله، خلاص، لما هم كتبوها على انفسهم وليس لها دليل في الايه في الشرع، ماشي كده؟ أطلعون أو أن الأدلة بتشير أن اللوم عليهم لأنهم ما رعوها حق رعايته، فيفهم من ذلك أنهم لو راعوها حق رعايتها قبل وما وأخذوا الأجر، لأنه قال فأتينا الذين آمنوا منهم أجره، يبقى دول راعوها حق رعايتها. طيب يأتي الإشكال، لما سميت بدعة؟ هذا كل كلام احنا بنتكلم فيه على هذا، لما سميت بدعة؟ خلاص على هذا. قال يرجع إلى أنها بدعة حقيقية، ده قول وده بعيد. والقول الثاني يرجع لأنها بضع إضافية. طب بضع إضافية جت منين؟ يعني هذه البضع الإضافية أتت منين؟ أنهم فرضوا على أنفسهم أن يداوموا عليها على الدوام وما فعل. فكما سيأتي يكون الدخول فيها ابتداء مكروه من الناحية الشرعية، يكون الدخول فيها ابتداء مكروه من الشرعية، وعدم المداومة والانقطاع عنها هو البدع، أنهم ما رعوها حق إيه؟ خلاص الكلام كله بيدور حوالين المعاني دي. حياتي يعني الكلام على أساس أن من أخذ على نفسه عهدا أنه يقوم كل رمضان، إما أن يكون كما سيأتي هذا الذي أخذه على نفسه نذرا مثلا أو عهدا لله تعالى انه ما يطلب قيام رمضان، خلاص فحيبدا حياتي ويخل بهذا الشر، يبقى فما رعاها حق ايه حياتي. تفصيل كل الكلام ده افهم الكلام اللي قدامي وما ايه يعني كلام اقوله انت فاهمه فاش حياتي له زياده بيان بعد، يعني لو في كلام اقوله نفسه مش باين قول لي، انما يضح اكثر فيقول حاجه. قال وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين فما رعاها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. وقال بعض نقلة التفسير وفي هذا التأويل على هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفسه، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعايته. أنت قلت أنا حقوم لله جل وعلا في كل يوم مثلا بالليل 4 ركعات فتستمر على ذلك ولا تطلب، وإلا فما رعيت ذلك حق إيه؟ رعاية. أنا حصون كل 2 و5 مقرر وعهدت الله جل وعلا ذلك ثم ترك، فما رعيت ما أخذت على نفسك حق إيه؟ رعاية. لذلك قال بعض نقلة التفسير وهذا التأويل أو في هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفسه، وأنه يلزمه أن يرعاه حق إيه؟ حق رعاية. وأيضا يدخل فيه من ابتدأ بالصيام أن يتم الصيام، ومن ابتدأ بالصلاة أن يتم الإيه؟ أن يتم الصلاة. ودخل نفسه على قول من قال أن الإتمام غير واجب، يعني أن الشروع في النفل لا يوجبه. على هذا القول لو فرض أنه دخل وقلنا أن الشروع في النفل لا يوجبه ثم خرج فما رعاه حق رعاية، لكن على القول بوجوب الإتمام هذا مش كده؟ طيب قال وهذا القول نعم ما هو احنا سميت بدعة، ما الشرع سمى ده بدعة، فما رعوها ورهبانية إذ تدعوها، فالشارع هو اللي سماها بدعة. من أين أتت البدعة؟ وهم و يعني كتب لهم رضوان إذا أتموا الأمر مش كده؟ فإذا أتموا الأمر لا يدخل في حد البدعة، فبيدخل في حد البدعة أنت إن لم يوفوا. يعني إذا كنت تعلم من نفسك ابتداء أنك غير قادر على الوفاء فدخولك في هذا الأمر ابتداء مكروه وبدعة كده سمعت خلاص التقرير ده كده. قال وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وفقه، اللي هو إيه هذا؟ أنه يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها فما رعوا حق رعايته، فإذا قصروا فيها ولم يدوموا عليها فهذا هو الابتداع، فهذا هو إيه؟ هذا هو الابتداع. فقال وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وفقه، يعني خلاص هو ده الأصل إحنا هنشتغل عليه فمحتاج إلى زيادة بيان. إذ أكثر العلماء على القول الأول فإن هذه الملة لا بدعة فيها، القول الأول لهذا الاستثناء يكون إيه؟ مبطلا وهذه ما كتبت عليهم إيه؟ هذا الاستثناء منفصل، وأنها ما كتبت عليهم إيه؟ أصلا ولكنهم ابتدعوها والبدع مذموم. لكن على القول الثاني هذا يحتاج إلى نظر كامل. قال إذ أكثر علماء القول الأول فإن هذه الملة لا بدعة فيها ولا تحتمل القول بجواز ابتداع الحال للقطع بالدليل على أن كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم، فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلاف. أيوة ماشي، مش بتكلم على القول الأول، هو أن القول الأول على الحالة الثانية في قولين وعمل. القول الأول إنها بدعة خلاص، وهذا قول على القول الأول خلاص. أكثر مع القول الأول إن هو أحدها يرجع إلى أنها بدعة حقيقية. قال وإنما كل ذا بيتكلم عن الاستثناء المنقطع خلاص، وإنما سميت بدعة في هذا الوجه لأمرين: الأول يرجع لأنها بدعة حقيقية وعليها أكثر العلماء، والوجه الثاني يرجع لأنها بدعة إضافية. لا دومت عليه خلاص لغايه ما تموت مش بدعه. ما هو ده اللي جاي يا ابني، جاي الكلام ده هيقرر خلاص هيقرر ليه؟ لا عايز على الوجه الاول خلاص. طيب قال ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول ابي امامه رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، لانه سماها بدعه وقال داوموا عليها صح، الناس تداوم عليها وهي بدعه خلاص، يبقى على القول الثاني وعلى الوجه الثاني، على الوجه الثاني من القول الثاني ماشي. قال ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول ابي امامه رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، ليه سماها بدعه؟ وان كان فيه بعد بالنسبه الى ظاهر الامر، يعني ده يسمى ايه؟ يسمى بدعه. ليه؟ لان الرسول فعلها مش كده، وذلك انه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعه، هو نفسه كما قال عمر نعمه ليه؟ نعمه البدعه، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة والتي ينمون عليها. وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار الإمام، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة. ها اللي هي سنت آخر الليل. قال لأن وأما قيام الإمام بالناس في المسجد سنة عمل بها صاحب السنة، وإنما تركها خوفا من الاضطرار، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى مصر، إلا أن ذلك لم يتأثى لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته بمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأثى النظر فرفع منه، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يكن أو لم يجري به عمل من تقدمه دائما فسمناه بذلك الاسم، إلا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. وده مضى ليه عمر سماه إيه؟ سمى هذا الاجتماع بذلك كده. قال فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا كما سمى عمر إيه؟ موافقة لتسمية عمر، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية، إذا سماه بدعة موافقة لعمر خلاص على أنه أحدث ولم يكن، سماه إيه؟ سماه إحداثا باعتبار أنه ترك العمل به غصب، ليس بمعنى أنه ليس له أصل في الشرع، لا ليه أصل في الشرع، لكنه لما كان مطلوب ثم عمل به سمى هذا إحداثا خلاص. يبدا احداث لغوي او بدعه لغويه وليس بدعه بالمعنى الشرعي، خلاص موافقه لعمر يبقى هو سمى بدعه من هذه الجهه، وايضا امر بالمداومه عليه بناء على ما فهمه من الآية، ها من ان ترك الرعايه هو ترك الدوام، ترك الرعايه هو ترك الايه، هو ترك الدوام على التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه، لأن الأخذ بالتطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، لأن الأخذ بالتطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، النوافل يعني، هذه النوافل المطلقة يقع على وجهين، أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، يعني على أنها نوافل مطلقة لا يلتزمها العبد، ما تيسر ما فعل وما لم يتيسر لا يفعل، فإما أن يأخذ على هذا الوجه أو يأخذها ما أخذ الالتزام، أن يفرضها عليه على له، أو أخذ الالتزام ده إما أن يفرضها على نفسه نظرا أو يعاهد لله جل وعلا أن يأخذ. قال يبقى هنا يبقى هنا الوقت كل الكلام من أثر أبي أمامة سماها بدعة عليه موافقة لتسمية عمر لها بالبدعة، خلاص، وأيضا ثم أمر بالمداومة عليها ليه بناء على ما فهموا من الايه من الآية، خلاص كده. فأنهم إن لم يوفوا يعني ترك الرعاية هو ترك الايه ترك المداومة. قال لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، أحدها أو أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، هي ناس اللي تقدر تعمله اعملها، تقدر تعمله تعمله، تقدر تعمله النهاردة اعمل بكرة، ها كده، يبقى ده أخذتها على إيه؟ على هذا مما شكل هي فيه كده. قال فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط، أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة اشتغال ونحوها وما أشبه ذلك، فالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به لا تصدق، ولا يكون له ذلك غدا غير لحولها، كل يوم حطلع كذا، أو يكون له إلا أنه لا ينشط العطاء أو لا يمسكه أصلح في عادات جاهلة أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان، فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه، إذ لو كان ثم لوم أو عسر يعني عتاب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرض، ماشي كده؟ طيب واضح هذا؟ طيب الثاني الوجه الثاني أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات يلزم نفسه به، فالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات كالتزام قيام حظ من الليل وصيام يوم بعينه إلى غير ذلك، قال فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات ما أخذ الواجبات من وجه هو الدوام والالتزام، لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات والسنن الراتب، ماشي كده؟ وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلوات الله وسلامه عليه في الركعتين بعد العصر حين صلاهما فسئل عنهما قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، وليس سلم كان إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه، فصار إذا لهذا النوع من التطوع حالة حالة بين حالتين، حالة بين إيه؟ حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمناه من الشرع، إيه الحالتين دول؟ فصار إذن لهذا النوع المطوع حالة بين حالتين، أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان أو أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات، خلاص؟ فصار إذن لهذا النوع من التطوع اللي هو تطوع ليه؟ غير لازم ولا السنة الراتبة له إيه؟ حالة من حالتين، إما أن يأخذها على أصلها فيما استطاع الإنسان أو يأخذ ما أخذ الإيه؟ الملتزمات، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع، هو لا يلزم نفسه ولا ما يلزمش نفسه ولا هو لا يأخذها إيه؟ ما أخذ ما استطاع، هو يرجع إلى خيرة المكلف ولا إلى خيرة المكلف خيرة ما كان له الخيرة، يرجع إلى خيرة طيب، وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير. طيب أنت بتقول إيه؟ إحنا خليك بس أنت عارف ماشي هو ماشي إزاي عشان ما تهش. ودلوقتي ماشي مع عاصر إيه؟ أبي أمام، وقال النبي يعني هتدخل تحت إطار البدع الإضافية، مش كده؟ قلنا إما بدع خصوصية إما هتدخل تحت إطار البدع إيه؟ البدع الخصوصية، هتخش تحت بدع زي ما أي ولد. هو ده الكلام كله، عايز أوصل لها بلبانة هتخش دي تحت إطار بدع إيه؟ بدع إضافية. فنمسك لك واحدة واحدة علشان أقول لك مدخل بدع ده منين. طيب هو قال لك إن دي كلها من الالتزامات الغير، أو دي من الأشياء النوافل الغير واجبة على العبد. وهذه النوافل المطلقة لها حالتين، إما أنه يعني يأخذها على أصلها أنها مطلقة وما استطاع منها يفعله، وإما أن يأخذها ما أخذ الالتزام كده. فصار لهذا النوع من التطوع حالة من من الحالتين. لكن وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق، فالأرفق أنه يأخذها ما أخذ الالتزام ولا يتركها أنها تؤخذ على أصلها فيما استطاع أهواكذ. قال وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير، وأن لا يلزم المكلف ما لعله يعجز عنه، يعني لعله هتعجز عنه بعد كده ده ما في داعي انك انت تلتزم به ابتداء، ويكره لك ابتداء ان تلتزم به طالما يغلب على ظنك انك لا توافق. قال او يحرج بالتزامه، فان الالتزام ان لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الانسان بينه وبين ربه، يعني ما اخذ الالتزام ده اما ان يكون نذر واما ان يكون عهد. فالنذر مكروه، عايزون النذر هذا ايه مكروه، والوفاء وايضا ولو كان عهدا فالوفاء به مطلوب، فالوفاء به ايه مطلوب، وترك الوفاء به فيه الوفاء به مطلوب، فالوفاء به ايه مطلوب، وترك الوفاء به فيه عتاب. قال والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة، فصار الإخلال به مكروه، وأنه الأولى والأحرى. أدلة كثيرة منها قول الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف، ما عنتم أي ما أوقعكم في الحرج وأدخل عليكم المشقة، عزيز عليه هذا فلا يوقعكم في حرج ولا مشقة أصلا. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فسمى تحريم الطيبات والأخذ على النفس بالشدة، وليه هو بيحرم طيبات بيأخذ على النفس إيه بالشدة، سماه إيه اعتداء. ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني وينزل. ومن هذه أي ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان، فإنه تركه لما مخافة أن يفرض عليهم فيعجز عنه فيقع في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم. وكما قال القاضي أبو الطيب يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه إنه إن واصل أي في قيام رمضان فرض عليه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله، يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. واضح؟ طيب ومن ذلك حديث الحولاء بنت سويد، قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة فقال من هذه، فقلت امرأة لا تنام تصلي، لا تنام ما بتنامش خالص يعني تصلي، فقال عليه السلام لا تنام الليل كأنه ايه ينكر عليه، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. الحديث متفق عليه. فأعاد لفظ لا تنام لما قالوا امرأة لا تنام، قال لا تنام الليل، يعني كأنه إيه منكرا عليه. والله أعلم غير راضي فعلها لما خاف عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق آكل، يعني لا هيأثر على عمل أو لا لها من إيه من ذلك في حق زوجها في حق أولادها أو ونحو ذلك. حديث أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. نعم حلو يعني إيه إذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد، يعني ما يفطرش وأصلي الليل، فإما أرسل إليه وإما لقيته عبد الله بن عمرو، فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ رسول الله سأله فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصم ونم وصلي ونم. يعني الحديث متفق عليه، واضح. كل هذا أدلة على الأخذ بالرزق والرزق. وفي حديث أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة رهط جم إلى بيوت إيه يسألون عن العبادة عارفين، فتقلوها في الحديث فقال أما إني أتقاكم لله أتقاكم لما عادة أصوم وأفضل وأقوم وإيه وأنام وأتزوج من سأفهم رغم عسناتي فليس. والمهم ولا حديث هذا المعنى كثيرة، وهي بجملتها تدل على الأخذ في التسهيل والتيسير، وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام. يقول والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي جملة تدل على الأخذ في التسهيل والتيسير، وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول، يعني مش احنا قلنا إن الدخول في المطلقات أو النوافل المطلقة على وجهين، على ما تيسر وعلى وجه الايه الالتزام. فبقول الأدلة تدل على الوجه الأول، لك تأخذ على ما تستطيع لا على وجه الالتزام. نعم جاي قال فأما إن التزم أحد ذلك التزاما أهو، فأما إن التزم أحد ذلك التزاما، احنا قلنا خلاص يبقى أدلة التأثير كلها على إنه يأخذ على الوجه الأول أنه ما يلزم نفسه بذلك لا عهدا ولا نذرا. قال فأما إن التزم أحد ذلك التزاما، يعني بإما جاء عهد وإما نذر، فعلى وجهين، إما على جهة النذر وإما على جهة الإيه الالتزام غير النذري، يعني على جهة العهد يعني مش كده. قال وذلك مكروه في ده، يعني لو أخذوا على جهة النذر وأما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداء. ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهان عن النذر يقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الايه من الشحيح، يعني إنه هو بينذر لمصلحة ما، ابنه ينجح، إن مريضه يشفى، إن يحصل على العلاوة، كلام من مصلحة، لو حدث كذا لصام لصلى لتصدق، فهذا ايه فهذا النذر البخيل، استخرج به الصدقه من البخيل، وانه لا يرد من قدر الله ايه شيء. وعلى هذا طائفة من اهل العلم قالوا النذر مكروه مطلقا، النذر مكروه ايه، والظاهر هو من القائلين بذلك. ومنهم من قسم النذر الى نذر مكروه ونذر مستحب غير مكروه، وهو النذر المحرم. النذر المكروه هو النذر المشروط، هو النذر الايه المشروط، اللي هو لو حصل كذا اعمل كذا. اما اللي غير مشروط، يعني جاء لك خير فقلت علي لله ان اصوم كذا، خلاص الخير جالك ما علقتوش بحاجه، هذا ما يسمى بالنذر المحرر، كما قالت مريم عليه السلام نذرت ما في بطني محرر. لذلك اسمى الله عليهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ايه مصغر أثنى على هؤلاء ماجي ها إيه؟ لهنا نحمل على أنه النذر كله مكروه، الدخول فيه ابتداء النذر ها مكروه، لكن على القول بأنه فيه تفريق خلاص هيعمل ده على أن ده النذر اللي المشروع. نعم لسه جاي على التزام الجدير النذر ماشي لسه جاي خليك على الوجه الأول اللي هو على جهة العهد ماشي مش نذر عهد، فالعهد لا يجب الوفاء به ماشي لكن مطلوب الوفاء به الجمع ماشي خلاص كده. وبيقول هو إنما ورد هذا الحديث تحت يقول لك إيه تنبيها على عادة العرب أنها كانت تنذر إن شفى الله مريضي فعلى صوم كذا وإن قدم غائري أو أغناني الله فعلى صوم كذا، هو حمل على النذر الإيه المشروع. نعم هو لغاية دلوقتي مش واضح إنها بدعة قصية ليه بس لسه ما باينش ليه بطيء، ما خلاص ما احنا لغيناه احنا بنتكلم بدعة قصية خلاص واضحة.
مثلا
ذكر ايه؟
مثلا
ذكر يعني بس اللي هو اسمه بدعة حقيقية دي قلنا كده ذكر ايه؟ الذكر نفسه ملوك
أصل
بدعة حقيقية
هو الذكر ليه أصل
ماشي طيب انا بقى قلت
شويه
قلت هو دي بلا حقيقيه ماشي حقيقيه ماشي هي دي حقيقيه خلاص مضمونه مش شرعي اطلاقا. طيب انت كنت تقول لي غير كده طيب ما قلنا ان البدعة الحقيقية اللي منهاش اصل الشرع زي ما ضربت المثل قلت حصل لصلاة بركوعين جامعوا كده يعني اصل ايه اصل الفعل ملوش اصل في الشرع، لكن لو قلنا انك انت حصل لصلاة هي الصلاة المشروعة لكن بقى عملتها تصلي 8 ركعات في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والظهر وكذا والذكر والذكر انت بتقول لا اله الا الله بس عملت وقتها معينة وعادنا نعمل دايرة وعددناه وحددناه وكذا، لكن لو قلته مثلا بدا اصلا ذكر غير مشروع ابتداء مش بتقول ان هو ذكر مشروع ده من جهتين غير مشروع يبقى ده دخل في حد البدع الايه الحقيقيه. طيب وانا جيت الامثله في الاول وانا بتكلم عن الحقيقيه والبطلان جيت امثله ولسه جاي تاني ان شاء الله مش هنعمل كده كويس
أي.
فين في دي؟ لا مش دي اقول لك ما هو كان لبس عنده لو انت عملت قلت انت لو انت خدت على نفسك انا هقول ايه هقول انا هقعد هقول كل يوم لا اله الا الله اصمت ماشي كده خلاص وخدت ده على نفسك ماشي كده وقعدت كده لغايه ما مت خلاص انت هتكبر على العمل ده جيت حضرتك بعد ما كبرت مش قادر دخلناها دي بقى جات لها هنا ايه هنا ده انت ملام ومعاتب ان انت تخفي ابتداء وهنا ياتيها وجه البدع البطيئه لانك انت دخلت على نفسك مشقه لم يمر بها شر يبقى هنا الوجه خلاص. تعالى بقى لو احنا قعدنا وحنقول نذكر مع بعض ها لا اله الا الله 1000 مره ونقعد كل يوم من اولها بدعه بسيطه ليه الامر هنا مختلف ما بين ان دي خدت صوره الجماعه خلاص يعني نفرق ما بين الامر ده ليه لانه كده اصبح بيضاهي المفروض على الامه والمشروع على الايه على الامه خلاص في فرق ما بين انك انت الزمت نفسك احنا كل الوقت بنتكلم على الزام النفس ألزمت نفسك بإيه؟
أنا أقول لا إله إلا الله
ما أشكو لك في مصر ماشي هو ده الكلام على دي ماشي هو الكلام على دي هو الكلام على دي ألزمت نفسك إن كل يوم هتقوم 1000 ركعة ألزمت نفسك انك مش هتنام الليل هتصلي طول الليل هتقرأ القرآن بركعة كل هذا طبعا طبعا في فرق ما بين الفرض والجماعة. ليه؟ لأن أصلا الفرض يعلم قدرة نفسه فالدخول على الجماعة ابتداء ابتداع دخول هذا الأمر على الجماعة ابتداء ايه؟ ابتداع. ليه؟ لأن قدرات الناس هتختلف دي من ناحية. السائل يقول هل حد البدعة مع الرفع الشاطبين يدخل فيه البدعة الحقيقية أم هو البقية فقط؟ بدعة عموما لحد البدعة عموما خلاص سواء كانت حقيقية أو إضافية. الإضافية لا دليل عليها مطلقا الحقيقية لا دليل عليها مطلقا الإضافية لا دليل عليها من جهة هيئتها ولا كيفيتها ولا تحليلها. نعم طيب الابتلاع جاي من جهة الايه الكيفيات عشان كده تسمى البدعة إضافية وتم حقيقية كلية. طيب يبقى احنا ذكرنا هنا في أن التزام أحد لعمل التزاما معينا فهذا على وجهين إما على جهة النذر كده وقلنا أن هذا مكروه ابتداء. نعم سمعنا عشان كده بدأ بسيط. قال وأما على جهة الالتزام غير النذر خلاص الموضوع أصلا هي مكروهة ووجه النهي أنهم باب التشديد على النفس وهو اللي تقدمت عليه الايه الأدلة. لا مش عايزين نرجع على قصير الضفية تاني بقى أنا خليني كلنا فيه خلاص مش هنجاوب بالبدعنا خليني في الوقت كلنا فيه أنا نتكلم فما انتزم أحد ذلك التزاما فعلى ايه على وجهين إما على جهة النذر وإما على جهة الالتزام غير النذر إما على جهة النذر وإما على جهة الالتزام غير الايه اللي هو العهد يعني فكأنه نوع من الوعد كأنه نوع من الايه من الوعد والوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مطلوب والوفاء بالعهد ايه مطلوب فكأنه أوجب على نفسه ما لم يجبه عليه الشرع فهو تشديد أيضا يعني سواء كان التزام نذري أو التزام غير نذري كايه كعهد يعني وعليه يأتي ما تقدم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة المتصل واضح أنهم ما نذروا ذلك لكن ألزموا أنفسهم إلزاما غير نذري كده ومع هذا في معروف الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله أيضا ونحو ذلك وقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول لأقومن الليل ولأقومن النهار ما عشت وليس بمعنى النذر كده يبدأ التزام غير نذر إذ لو كان كذلك لم يقل له صم من الشهر ثلاثة أيام لأن النذر واجب الإيه واجب الأمة أو صم كذا ولقال له أوف بنذرك لأنه صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه كده فأما الالتزام بالمعنى النذري فلا بد من الوفاء به وجوبا لا نذر على ما قاله العلماء وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه وهو مذكور في كتب الفقه فلا نطيل به بس مسألة الوفاء ليه وأما بالمعنى الثاني اللي هو الوفاء ليه على جهة الالتزام غير النذر فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة مش كده تقتضي أنك أنت تفي بالإيه بالعهد اللي تقطع نفسك ولكن لا تبلغ مبلغ الإيجاب على أساس احنا قلنا أن الوفاء بالوعد ليس بالواجب عند جماهير أهل الإيه لكن ينبغي أن يفي خلاص وإن بلغت مبلغ العتاب على الفرق حسب ما دلت عليه الآية في مأخذ أبي أمامة رضي الله عنه للقيام في المسجد الجماعة فعاتبهم كذا كان ذلك بصورة النوافل الراكبة المقتضي للدوام في الخطب الأول فأمرهم بالدوام حتى لا يكون كمن عاهد ثم لم يفي عهده فيصير معاتبا لكن هذا القسم على وجهين أيضا انظر قسم التضرر بتاعه يبقى القسم اللي هو أخذ العهد على نفسه أن يعمل عمل ليس نذرا. هذا أيضا على وجه الأول أن يكون في نفسه مما لا يطاق، إذا هو أخذ على نفسه ما لا يطيق، أو مما فيه حرج أو مشقة فادحة أو يؤدي إلى طبيع ما هو أولى. فهذه الرهبانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، خلاص. وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. الوجه الثاني ألا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام تلحقه بسبب المشقة والحرج أو طبيع ما هو آفت، فها هنا أيضا يقع النهي ابتداء وعليه دلة الأدلة المتقدمة. وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال في حديث عبد الله بن عمرو فشدد علي ألا أنا أدرك أكثر من كذا أدرك أكثر من كذا، فقالي وقال لي أن يتكلم إنك لا تدري لعلك يطول بك العمر، وطل بالعمر قال ليتني أخسره. فتأملوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق عليه الدوام إلى الموت، خلاص. مش العبرة أنه لا يشق عليك الآن، العبرة أنه لا يشق عليك إلى ليه؟ على الدوام إلى الموت. قال قصرت، يقول عبد الله بن عمرو، إلى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو إيماني حس بالمشقة والحرج لما طعن في السن. وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يحمل قوله صلوات الله وسلامه عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما، يصوم يومين ويفطر ايه؟ قال ويطيق ذلك أحد إنه يصوم يومين ويفطر ايه؟ يوم. ثم قال في صوم يوم وإفطار يوم وددت أني طوقت ذلك، يعني استطعت ايه؟ هذا يصوم ويفطر. فمعناه والله أعلم وددت أني طوقت الدوام عليه، وإلا أن يصوم ويفطر يوم لمدة شهر ولا شهرين ولا سنة أمر يسير، ولا يصوم يومين ويفطر يوم مدة برضه أمره إيه، لكن المشكلة في المدوان. قال وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول إني لست كآياتكم، مش كده، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي الصحيح كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، ماشي. إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أو رس مللا ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء، إذ هو مؤدي إلى أمور جميعها منهي عنه. لو هو دخل في التزام حتى وإن لم يكن نذري، معرفة النذر ده أصلا إيه؟ خلاص مكروه. هو دخل في التزام غير نذري، لكن لو دخل فيه بحيث انه يعلم انه لا يستمر او ان استمر اورث مللا فالدخول فيه في ذلك ايضا ايه مكروه، لانه يؤدي الى امور جميعها منهي عنها. اولها ان الله معناه إيه؟ ان الله ورسوله اهدى في هذا الدين التسهيل والتيسير، ما جعلكم في الدين من حرج اخذكم، وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته لم يقبل هدية الله عز وجل، وذلك يظاهر ردها على مهديها، وهذا غير لائق بالملوك أو بالمملوك مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ يعني هو يعني أعطاك هدية وهي التيسير والتسهيل، لكنك لما شققت على نفسك ما قبلت ليه هدية، هذا لا يليق من ليه من المولى مع سيده أو من العبد مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ الثاني يبقى لا أخذ على نفسه الايه المشقة كأنه رفض هدية التيسير والرفض. الثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع، حيقوم الليل ما يأكلش عياله بالنهار مش كده، أو ما يصليش الفجر أو ما شابه. وقال عليه السلام إخبارا عن داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا قام العدو الصيام ما يضعفوش فلا يفر، خلاص. يبقى هذا العمل الذي دخل فيه لا يؤثر على ما هو خير منه، خلاص، وإلا هيقصر أو يعجز عنه هو أولى منه، فيكون دخوله فيه مكروه ابتداءً. وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتقل الصوت يعني تصوم قليل. فقال: إنه يشغلني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. ولذلك كره مالك إحياء الليل كله، لأنه مش هيوصف. وقال: لعله يصبح مغلوبا وفي رسول صلى الله عليه وسلم أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، لا بأس به ما لم يضر بصلاة الايه، صلاة الصبح. وقد جاء في الصيام يوم عرفة انه يكسر سنتين، ثم ان الإفطار فيه للحاج افضل. ليه؟ لو صام حيقصر فيما هو اولى واكد، وهو الدعاء يوم ايه، يوم عرفة. وقد جاء في الحديث: ان لأهلك عليك حقا، ولزوارك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. ماجي؟ فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأرض، فربما أخل بشيء من هذه الايه، الحقوق. الثاني كلها بتدخله في حاجات اللي هو بيخش في عبادة مش هيقدر ايه يلتزم بها إلى الممات. خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، هو التزم على نفسه عمل، فالمفروض عشان يؤدي هذا العمل يعني بحسن وإجادة يدخل عليه هو يحبه، مش داخل عليه هو كاره ليه، خلاص. فهذا الاستمرار حيورث له السآمة، يجعله يدخل على العمل وهو غير راضٍ. فخوف كراهية النفس ذلك عمل مستدام، لأنه قد فرض من جنس ما، يشق الدوام عليه، فتدخله المشقة أو تدخل المشقة، بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تتميز منه وتود لو لم تعمل، أو تتمنى لو لم تلتزم. طيب، فقد خرج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه لبعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه، التزام الحرج في التعبد نوع ايه. وعن بريدة السمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: من هذا؟ فقلت: هذا فلان. فذكرت من عبادته وصلاته، فقال: إن خير دينكم أيسر، يعني كأنه ما عجبوش، وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض الايه، وهو الوجه الرابع، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: فما رعوها حق رعاية. الوجه الخامس: الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد أو الحد فيه إلى حيز الإسراف. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: اجمع لي حصيات من حصى الخزف عشان يرمي بها الجمر، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني كان الحجر صغير قالوا بين الحمصة والبندقة وسط كده، قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فهذا هيدخله تحت ايه، تحت إطار الغلو في الدين. طيب، والأدلة في هذا المعنى كثيرة، جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين، والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي، إذا ما جعلكم الدين حرج حالا ومآلا، فكذلك ينطلق على الحرج المآلي. فكما ينطلق على الحرج الحالي تشروع في عبادة شقة في نفسها، كذلك ينطلق على الحرج المآلي إذا كان الحرج لازما مع الدوام، وقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغير ذلك مما تقدم، مع أن الدوام مطلوب حسب ما قضاه قول أبي أمامة: ما تتركوهاش كالذين ما رعوها حق رعايتها، كما في قوله تعالى: فما رعوها حق رعايتها. وقول صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وانقذ. يبقى إذن هو الاستدامة محبوبة والانقطاع مكروه. الاستدامة محبوبة والانقطاع إيه؟ والانقطاع مكروه. فكذلك إذا وكان تسلم إذا عمل عملا أثبته يعني يداوم عليه ولا يقطع كما في الركعتين الأخرى. فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الترك لعلة الأكثرية أو لعلة أكثرية. يبقى إذن هذا العمل الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام يعني المشقة مش حالا لكن المشقة إيه مال فهو مطلوب الترك لعلة إيه هذه الأكثرية يبقى أحبه ما دام وإن قل فما كثر وانقطع فليس بمحبوب. ففهم عند تقريره أنها إذا فقدت زال طلب الترك يعني إذا فقد الترك يعني حيداوم زال طلب الإيه الترك يعني لا تتركه. وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل يبقى لا بأس أن نفعل ذلك ويتبع له. فالداخل فيه أي في هذا العمل اللي هو غير النذري أي في هذا العهد فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط وفي المندوب إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء. فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء ومن حيث الكراهة كره له أن يدخل فيه خشية أن ينقطع كده. وحين صارت الكراهة هي المقدمة وكان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر افهم هنا بقى. يقول وحين صارت الكراهة هي المقدمة هي اللي ابتدأ بها هي الظاهرة الآن هي المقدمة كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور به. عشان كده الورق بنية ايه قل لي في الآخر عشان يقول لك ليه تدخل تحت الإطار مسمى ليه مسمى بدعة. فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضي الله عنه. عرفت ليه بقى كل الكلام عملوا لك ده والتأسيمات دي في الآخر عشان يقول لك ليه سماها بدعة. فقد استسهل أبو أمامة رضي الله عنه إطلاق البدعة عليه. قال من حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر في المآب أو مع قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصد التعبد بها وذلك صحيح جاري على مقتضى أدلة الندب. ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا أو التزاما بالقلب غير نذر ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يؤمر بالوفاء به ولكان عمله باطلا. وأيضا فإذا كان الداخل مأمورا بالدوام لازما من ذلك أن يكون الدخول طاعة بل لابد لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا نظير لذلك في الشريعة. وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله سبحانه يوفون بالنذر في معرض المدح وترتيب الجزاء للحسن. وفي آية الحديث فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعا. فتأملوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم والحمد لله. غير أنه يبقى بعدها إشكالان قويان وبالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه فنعقد في كل إشكال فصل. الإشكال ده إن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دوع على أعمال شاقة كان يقوم حتى تورمت قدماه وورد عن آثار من الصحابة أنهم كانوا يعملون أعمالا من عبادات الشق وترعى عن السلف الصالح اللي كان يقوم الليل كله واللي صلى الفجر بوضوع ودول كلهم كانوا على هدي وعلى خير. فهل دخلوا في أعمال مكروهة ابتداء؟ وهذا ده إشكال. ما بقول لك إنك أنت تخش في عمل شاق من البداية يغلب على ظنك مش هستمر عليه مكروه وده اللي ممكن ينتظمه قول أبي أمامة بلع تدعوه. فانت ازاي هتجاوب بقى على ان سلاك هذه الأمة ابتدوا بأعمال شقة وداموا عليها او ابتدى بهم، يعني كيف دخلوا فيها ابتداء؟ هل هنجاوب على الاشكال ده والاشكال ايه والاشكال الثاني؟ لكن نقف عند هذا الحد والجواب على الاشكالين ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو انا قلت ان دي بدعه ومنتهيت على كده خلاص هقفل الكلام، خلاص دي بدعه مش كده؟ لو قلت على التفسير، لو واحد تشبث بالتفسير ان الاستثناء هنا ليس ان الاستثناء هنا منفصل مش متصل مش كده؟ هبني على هذا التفسير. طيب وهبني على القول كمان على انهم ايه كتبوها على انفسهم، ده معنى الاستثناء ايه منفصل، انهم كتبوها على انفسهم. طيب كتبوها على انفسهم وان الله جل وعلا اتى الذين امنوا منهم اجرهم، يبقى بدعه وكتبوها على انفسهم واتى الذين امنوا اجرهم، كيف ينتظم ذلك مع ايه مع حد البدعه؟ لازم جواب على هذا الشيء، على هذا التفسير. كل الكلام ده اجابه عشان يخرج من هذا الايه من هذا الاشكال. لا 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 لا، ورهبانية الدعوة كما نعلم فما رعوة فأتينا الذين آمنوا من وجهه. قلنا على تفسيرين، على تفسيرين، فما رعوة حق رعايتها أي على قول طيب المفسرين أي فما دوموا عليها، فما دوموا عليها مش كده؟ والثاني قالوا كده؟ لا لا، اللي هو فما قالوا، قالوا فما رعوا فأتينا الذين آمنوا ها أجر اللي هم ورهبانية ما استدعوها ما استدعوها عليهم، برضو كل دول كويس. من فاهم أكثر من قول، أنا ممكن من الأول خالص حاول إن الآية لا تدخل في إطار البدع وأنها ما كتبت عليهم ابتداء ويبقى خلاص دي بدعة مذموم. طبعا القول الثاني أنا بواجه حتى ولو على القول الثاني اللي هذا قول طائفة من المفسرين وقول معتبر وليس قولا ساقطا، فكيف مع هذا الاعتبار لهذا القول أوجهه على تعريف البدع؟ يعني أقول أنا ما أسقطش هذا القول بالكلية، أنا لو قلت إن هذا قول ساقط وليس إلا قولا واحدا والتفسير الثاني قول مبتدعة لا راحني هذا الأمر انتهيت، لكن أنا معترف أن التفسير بها أكثر من القول والأقوال معتبر، فلا طالما اعترفت أن القول معتبر فلا بد أن يكون لي توجيه على تعريف حد البدع مع هذا القول الإيه المعتبر، وده بقى إشكال عنده ماشي. فهو بياخذ على كل الأقوال المعتبرة في الآية إن دي لا تتناقض مع حد البدع اللي هو إيه اللي هو حق ماشي، وما زال يبقى إشكالات يبينها في المرة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.